بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 886 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان مباحث مهمة حول إقامة الحجة في مسائل الشركيات ومسائل فقهية أخرى. وهذا هو المجلس 7، تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1984 نصراني، والله أعلم.
اصبر شوي، لا تفضل.
المفهوم الان السابق ان البيئه التي عيش فيها الفرد والمجتمع وقضاح العلماء بحسابه في نفس البيئه له علاقه وثيقه بهل يعذر بالجهل في الشرك الاكبر او لا.
نعم،
هذا صحيح.
هذا صحيح، بس من تمام الصحة أن تبين السبب. هل أنت مستعد للسبب؟
الأول موضوع الوضوء والصلاة متكررة يوميا.
نعم، إيش وين كنا؟
بينت أن مثل الوضوء والصلاة بتكرارها
أيوة.
يوميا أكثر من مرة لم يعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصر بجد.
نعم.
لهذا السبب يختلف من بيئة
هو كذلك. هو كذلك، لكن بعبارة أخرى، حينما يعيش الإنسان في مجتمع إسلامي عالم صالح فهو لا يعذر بالجهل، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة. وإذا كان يعيش في مجتمع إسلامي اسما لكنه واقعيا ليس كذلك فهو يعذر، لأنه لا يوجد لديه من يقيم حجة الله عليه.
تختلف
مسألة
عن
مسألة،
يعني
مسألة معينة منتشرة
في
البلد. هذا تختلف من مسألة ومسألة، ولكن قلت أنا حتى في العقيدة.
نعم.
يعني مسائل فرعية كما ذكرنا بعض الأمثلة.
العقيدة، الدين في العقيدة. يعني مثلا في شرك الحكم، في شرك القبور والدعاء وهذا، وفي شرك الحكم. في بلد منتشر فيها أن من طاب بالخطأ ومن دعا غير الله ومن ذبح بغير الله فهذا شرك أكبر ولا يجوز، وإنما فعل أنه مشرك.
نعم.
منتشر هذا ويدندن ويقال كثيرا.
ها.
ولكن في نفس هذه البلد ممكن جدا من أشرك مع الله عز وجل في الحكم وفي الطاعة، شرك الطاعة، يخطر على العلماء وطلاب العلم.
نعم، هذا موجود.
إذا يعذر فيما هو منتشر، فيما هو غير منتشر.
صحيح، بس الانتشار شو معنى؟ وجود أهل العلم، وجود الدعاة الذين يقيمون حجة الله على العباد في أي مسألة، سواء كان في التوحيد الربوبية أو الألوهية أو الحكم أو نحو ذلك. أيوه.
يقول هنا السائل
بقي مسألة واحدة. بعض طلاب العلم قرأوا في تفسير حسن التأويل القاسمي أنه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تكلم عن أنواع الحجة، وفي الحجة التي يكفر تاركها يعني فيما يخص الشرك الأكبر اشترط نقل القاسمي عن ابن تيمية في محطة التأويل أنه اشترط شيخ الإسلام في مثل هذه الحجة أن يقيمها عالم ذو سلطان مطاع. فنحن نسأل عن هذا الكلام.
ما عندي أنا ما مر بنا الكلام ابن تيمية هذا، رأيتموه في كتاب غير هذا الكتاب؟
في غير هذا الكتاب لا.
على كل حال أي شرط يوضع فلا بد له من دليله، كما قال عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولا كان من شرط. ويبدو من المبادئ العامة أن هذا الشرط ملغى لا قيمة له. نعم.
يقول السائل هنا هل لمس عار طفل أو رضيع ينقض الوضوء مع الدليل؟
هو لا ينقض الوضوء ولو من كبير.
هذه المسألة حتى في الكبير في لبس.
حتى إيه؟
عند الكبير فيها لبس. يعني كنا نتكلم ونحن قادمون فقال فممكن نوضحها قليلا.
لعلكم تذكرون جميعا أن مسألة اللمس فيها حديثان ظاهرهما تعارض. الأول وهو الأشهر والأصح من مس ذكره فليتوضأ، والآخر حديث طلق بن علي أو علي بن طلق أنا أشك الآن الذي سأل الرسول عليه السلام أنه يكون في الصلاة فيمد يده يحك شيئا من بدنه فيمس عضوه، فأجابه عليه السلام بأنه هل هو إلا بضعة منك. فظاهر الحديث الأول يناقض ظاهر الحديث الآخر. الأول يفيد انتقاض الوضوء مطلقا من مسه سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان بحائل أو بغير حائل. الحديث الآخر لا يعطي هذا الحكم لا سلبا ولا إيجابا على الإطلاق، وإنما بقيد يتضمنه السؤال المقرر من المسؤول والمجاب عليه، ذلك أن السائل يسأل عن مسه لعضوه عرضا وفي حالة قيامه بين يدي ربه، حالة لا يتصور فيها أن يمس الإنسان عضوه بشهوة. فكان الجواب مؤكدا لهذه الحالة حيث قال هل هو إلا بضعة منه. أي إنسان يمس أي بضعة من بدنه لا يتصور أن يقترن مع ذلك المس شهوة ابنه. فإذا خلاصة الحديث الثاني أن المس إذا كان ليس فيه شهوة، فكما قال ابن مسعود فيما صح عنه سواء مسسته أو مسست أنفي، لأن مس الأنف لا يقترن به شهوة، فالمس لذلك العضو بغير شهوة سواء. على ذلك يبقى حديث الأول الذي هو رواية مسرة ينبغي في سبيل الجمع بين الحديثين كما هو الواجب في علم أصول الحديث والفقه معا، يجب الجمع بينهما وذلك بحمل المطلق على المقيد. من مس ذكره أطلق فشمل بشهوة بغير شهوة، لكن حديث الآخر بين أن المس إذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء كما لو مس أنفه، وحينئذ نخرج بالنتيجة والخلاصة الآتية: من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. وإن سلك سالك غير هذا السبيل وقع في تناقض أو في مخالفة القواعد التي اتفقوا عليها. فلعلكم أيضا تعلمون أن الحديث الأول أخذ بإطلاقه الإمام الشافعي وأصحابه فقالوا بأن المس ينقض الوضوء ولو بغير شهوة، وأن الحديث الآخر أخذ به الحنفية وأصحابه أبو حنيفة وأصحابه فقالوا المس لا ينقض الوضوء ولو بشهوة. ثم حاول كل فريق أن يدفع حجة فريق الآخر، ودعا كل منهم دعوة مثل دعوة الآخر في حديث الآخر. فالشافعية دعوا نسخ الحديث الثاني وتمسكوا بالحديث الأول، وعكس ذلك الحنفية فدعوا نسخ الحديث الأول من حديث الآخر، وكل من الدعويين لا دليل على ذلك، لأن ادعاء النسخ يتطلب معرفة التاريخ المتقدم المتأخر، وهذا ليس من اليهين إلا بتكلف. على أن المصير إلى ادعاء نسخ أحد الدليلين المتعارضين هي الخطوة التالية الثانية في الجمع بين الحديثين المتعارضين، ذلك لأن الأمر كما أوجزه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب النخبة قال: إذا جاء حديثان من قسم مقبول متعارضين وجب التوفيق بينهما بوجب وجوه التوفيق الكثير. وقد شرح الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح أوصلها إلى نحو 100 وجه من وجوه التوفيق بين حديثين متعارضين. فيشير ابن حجر إلى أن الخطوة الأولى التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم في سبيل التوفيق بين حديثين متعارضين هو الجمع بينهما بوجه من تلك الوجوه الكثيرة، فإن لم يتمكن نزل إلى المرحلة الثانية وهي اعتبار الناسخ من المنسوخ منهما، فإن لم يتيسر ذلك لجأ إلى المرحلة الثالثة وهي الأخذ بالأقوى سندا وثبوتا. بمعنى لو أن الإنسان لم يستطيع أن يطبق المرحلتين الأوليين المشار إليهما في هذين الحديثين، فالواجب حينئذ الأخذ بحديث بسرى، لأنه كما ذكرت آنفا أشهر وأصح. قال: فإذا لم يمكن ذلك بمعنى استوي القوة في الصحة، حينئذ توقف ولا ينبغي أن يقول كما يقول الحنفية في بعض الحديث: فعارض فتساقط.
ما يقدم النهي عن المبيح؟
نعم.
ما في الحق والحاد هذه ما يقدم؟
سامحك الله، هذا وجه من وجوه التوفيق.
نعم.
المهم المرحلة الأخيرة إذا لم يمكن أن يعني يرجح الأقوى على القوي استويا في القوة، يقول ابن حجر: يكل العلم إلى عالمه، ويقول: لا أدري، ولا يقول كما يقول الحنفية: تعارضا فتساقطا. استعمالا لهذا المبدأ العلم الأصولي نرى نحن وجوب التوفيق أولا بين هذين الحديثين، وهو ميسر ما ذكرنا سابقا من حمل المطلق على المقيد. فنقول: من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، هذا معنى حديث بصرة. يؤكد ذلك الإشارة في بعض الأحاديث بلفظ: بغير حائل، من مس ذكره أو فرجه بغير حائل فليتوضأ. فنفي الحائل هنا في النقض إشارة إلى أن الشهوة عادة تكون بغير حائل، فحينئذ الزيادة في بعض طرق الحديث يلتقي مع الجمع الذي جمعنا به بين الحديثين السابقين. وعلى ذلك ترتفع مشكلة السؤال الذي يكثر أن المرأة هي عم تحفظ ابن مسجد العضو انتهض وضوء. لا، حتى ولو كان شخصا كبيرا ما يمكن وضوء، إنما هو الشهوة التي تحرك النفس، فقد ينطلق هناك شيء من حيث لا يدري ولا يشعر، فحين ذاك يجب الوضوء. في شيء غيره؟
رجل مسكين عليه كفارة، فهل يجوز إطعام نفسه وأهله؟
إذا كان كذاك الرجل هو بحاجة إلى ذلك بحيث لا يجد قوتا سوى كفارة.
ما دليل مدة المسح على الجوربين؟
ما دليل مدة المسح على الجوربين؟
نعم.
إيش السؤال؟ السؤال جواب معروف السنة. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين للمقيم ثلاث أيام وللمسافر يوم وليلة.
يعني كأن السائل هنا يقصد
العكس. العكس.
نعم نعم.
المسافر ثلاثة أيام
المقيم. أيوه نعم. إيه شو بيقصد؟
كأنه هو يقصد هل الجوربين زي الكفين؟
سمع الله. إذا كيف هذا السؤال؟ ولا هذا من عندك؟
يعني لا هذا من جعبتي أنا.
هذا من عندك. بس أنا مستغرب بالسؤال.
في نص على الجوربين؟
طبعا في نص.
ما هو؟
مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين ومسح الصحابة كذلك على شبارك وغيره. وذكر النووي في المجموع عن عمر الخطاب أنه كان يمسح أو يرى المسح على الجوربين الرقيقين. وذكر أبو داود في سننه المسح على الجوربين عن جمع من الصحابة.
ما يشترط فيه سماكة ولا؟ طب هنا يقول إذا لبس جوربا على جورب ممسوح على ممسوح عليه هل يجوز له المسح وإنجاز في المدة الأول أم للثاني؟ مرة أخرى.
المدة للأول ولا للثاني؟
يعني الأول هل يجوز لبس جورب مسح عليه بعد ذلك لبس جورب آخر؟
بعد ذلك لبس جورب آخر على الممسوح؟
نعم.
أنا اللي فهمته خلاف هذا. إذا كان هذا السؤال الجواب لا يجوز المسح على الثاني. لبس جوربا ومسح عليه.
نعم.
ثم لبس جوربا ثانيا على الملبوس عليه.
أي نعم.
هذا الجورب الثاني لا يجوز المسح عليه لأنه لم يلبسه على طهارة كاملة.
طيب هنا سائل يقول هل شراء السيارة بالقسط وبيعها وبيعها نقدا بثمن أقل يعتبر بيع عينة؟
هل الشاري والبائع واحد؟ الصورة اطرح الصورة. زيد من الناس ذهب إلى شركة سيارات.
نعم.
اشترى سيارة بالتقسيط.
نعم.
بعده
واحد نفس البائع نقدا.
هذا بيع العينة.
عينة.
لكن لو سألت ذهبا يشتري سيارة من الوكالي بالتقسيط لنفسه هل يجوز؟ لو كان السؤال هنا فهمت الجواب عن ذاك السؤال. لأن الذين يبيعون بالتقسيط يأخذون زيادة وزيادة ربا بنص حديث الرسول عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فلو أو كسوهما أو ربا. فلا يجوز للمسلم أن يشتري حاجة بالتقسيط مقابل زيادة بالتقسيط لأنه زيادة ربا. فلا يجوز تعامل مع المرابين لقوله عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. خلاص
إخوة الإيمان تتمة الكلام في المجلس التالي.